اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن لوليك حجة من حسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ولنيا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في أن تلف المبيع هل هو موجب لسقوط خيار البائع عند رد الثمن أو لا؟ فإذا باع الدار بثمن معين وفرض أن الدار قد تلفت وانهدمت، فهل أن تلف المبيع يقتضي عدم أو سقوط خيار البائع، بحيث لو أراد أن يسترجع الثمن، لو أراد أن يسترجع بدل المبيع بدفع الثمن لا يستطيع وتكون المعاملة لازمة أو لا؟ فهل تلف المبيع موجب لسقوط خيار البائع أو لا؟ ذكرنا في الجلسة السابقة وجه عدم السقوط، ووصل بنا الكلام إلى وجه السقوط، وبيانه أن ظاهر الشرط هو أنه له رد الثمن وارتجاع المبيع، فإنه يلزم الطرف الآخر أنه على تقدير رد الثمن يرتجع المبيع، فمن صب عليه الشرط استرداد ما دفع عن المبيع، وظاهر ذلك أن اعتبار الخيار بل بقاء أو ثبوت الخيار مبني على بقاء المبيع لكي يرتجعه، فإذا تلف المبيع تلف موضوع الخيار، لأنه هو يلزم أن له رد الثمن وارتجاع ماذا؟ وارتجاع المبيع، والمفروض أن المبيع قد زال، قد انهدم أو قد تلف. وإن شئت قلت بعبارة أخرى أن البائع غرضه من هذه المعاملة وجعل الخيار برد الثمن غرضه رد المبيع، وهذا الغرض يوجب أن يكون الشرط بين الطرفين بأن البائع إذا رد الثمن لا بد أن يعطي ذاك المبيع، والمفروض أن المبيع تلف، فإذا تلف المبيع سقط ما هو الغرض الرئيسي الذي لأجله أنشئ جعل الخيار أو أنشئ البيع الخياري. واضح الفكرة؟ إذن الغرض مو بس يرد الثمن، يرد الثمن ويرتجع المبيع، والمبيع تلف فينتفي موضوع الخيار. فإن قلت بأن هناك تناف بين شرطيات بقاء المبيع في ثبوت الخيار وبين أصل جواز تفويت الشرط، أو أصل عدم جواز، أو أصل عدم جواز تفويت الشرط، بيان ذلك التفويت للمطلب. أنتم قلتم أن الخيار مشروط ببقاء المبيع، فحينئذ يقول المستشكل أن هذا الخيار حيث إنه مشروط ببقاء المبيع فالمشتري له إتلاف المبيع وبالتالي إعدام موضوع الخيار، كما في سائر موارد الوجوب المشروط، فإنه في موارد الوجوب المشروط كالاستطاعة فإن وجوب كالحاج استغفر الله فإن وجوبه مشروطا بالاستطاعة فإن وجوب الحج من قبيل أي واجب من قبيل الوجوب المشروط وفي موارد الوجوب المشروط لا يجب على المكلف أن يحافظ على الشر أو أن يوجد الشرط والمفروض في المقام أن الخيار من قبيل الوجوب المشروط أي أن بقاء الخيار مشروط بثبوت بقاء المبيع فإذا انتفى المبيع انتفى موضوع الخيار فحينئذ لازم هذا الكلام حيث إن الخيار مشروط ببقاء المبيع يجوز للمشتري أن يتلف المبيع ومن الواضح جدا أنه قامت الضرورة أو الارتكاز على أنه لا يجوز للمشتري أن يعدم المبيع واضح فقيام الارتكاز والضرورة على أن المشتري لا يجوز له أن يفوت الشرط وأن يعدم الموضوع كاشف على أن الخيار ليس مشروطا ببقاء المبيع إذن خلاصة يمكن أن نصيغ بقياس استثنائي لو كان الخيار منوطا بشرطية بقاء المبيع كما تقولون للزم من ذلك جواز تفويت الشرط بإعدام الموضوع للخيار أي إتلاف المبيع والتالي فاسد فالمقدم مثله ووجه الملازمة بين المقدم والتالي هو أن الخيار حيث إنه من قبيل المشروط ببقاء المبيع فيجوز للمشتري إعدام الموضوع بإتلاف المبيع كسائر موارد الحكم المشروط كسائر موارد الوجوب المشروط فإن المكلف له أن يعدم الاستطاعة ويحول دون تحقق الاستطاعة فيرفع موضوع الوجوب فكما يجوز للمكلف أن يرفع موضوع وجوب الحج يجوز للمكلف أن يرفع موضوع الخيار لأنه من قبيل الخيار المشروط مع أنه قامت الضرورة أنه لا يجوز للمشتري أن يتلف وأن يفوت الشهر فهذا منبه على بطلان كلامكم إن قلت بأنه لا تنافي بين أن نقول أن بقاء المبيع شرطان في الخيار وبين عدم جواز تفويت الشرط وذلك بأحد وجهين الوجه الأول أننا نسلم أنه في موارد الحكم المشروط كوجوب الحج المشروط بالاستطاعة لا يجب على المكلف أن يحقق الشرط وله أن يحول دون تحققه وإعدام الموضوع ولكن الشرط بعد تحققه يصير الوجوب فعليا فيجب المحافظة عليه فإيجاد الشرط غير لازم في موارد الوجوب المشروط ولكن بعد تحقق الشرط يجب الحفظ لتحقق فعلية الوجوب ولهذا إذا تحققت الاستطاعة وجب الحج فلا يجوز له إعدام الاستطاعة التي تحول دون الذهاب إلى الحج ومقامنا من هذا القبيل فإن موضوع الخيار وجود المبيع، والمفروض أنه بعملية البيع سلم البائع المبيع إلى المشتري. متى ما سلمه إلى المشتري تحقق الشرط، وهو شنو؟ المبيع. المبيع موجود. متى ما وجد المبيع ثبت الخيار، فإذا فقد تحقق شرط الخيار فيجب عليه المحافظة، إذ المفروض أن المبيع قد تحقق فيجب التحفظ عليه ولا يجوز تعجيز النفس. والمشروط أن الشرط هنا وهو المبيع قد تحقق لتسليم العين فيجب الحفاظ عليه، فحينئذ لا يأتي الإشكال أنه يجوز له أن يفوت الشرط، لا يجوز له أن يفوت الشرط. هذا بيان أول. بيان ثاني، أن النكتة التي ذكرناها أن البائع غرضه رد المبيع، وهذا الغرض يوجب الشرط الارتكازي بأن البائع يلزم الطرف الآخر بإبقاء المبيع كمقدمة لاسترجاع البائع. واضح الفكرة؟ نرجع للشرط الارتكازي، حيث إن الغرض للبائع رد المبيع، وهذا الغرض الواضح يوجب شرطا ارتكازيا بأن البائع ملزم بإبقاء المبيع ليسترجعه البائع، فيشمله المؤمنون عند شروطهم، فلا يجوز له أن يفوت الشرط. نعم، لو فات الشرط كما لو تلف المبيع انعدم الموضوع، ولكن انعدام الموضوع شيء، وجواز تفويت الشرط تكليفا شيء آخر. حتى لو عصى بعد وقام أتلف وقال بعصي الله بتلفه، يعني عدم الموضوع، لكنه لا يجوز له التفويت. وبحثنا الآن في مسألة جواز التفويت وإعدام الموضوع. واضح الفكرة؟ إذن بالنتيجة أنه قد يقال بأن مورد هذا الخيار هو أن له رد الثمن وارتجاع المبيع. ما يريد حافظ على المال، يريد ارتجاع المبيع، عنده غرض في الحفاظ على المبيع. اللي يعملها المعاملة شنو غرضه شيخنا؟ غرضه الخصوصيات الشخصية للمبيع، مو غرضه المالية. وإلا لو كان غرضه المالية لا يحتاج أن يبيعه بالبيع الخياري، فحيث أن غرضه استرجاع الخصوصيات في المبيع، فما هو الشرط؟ أن لي أن أرد الثمن وأرتجع المبيع وأسترجع المبيع. وظاهر ذلك أنه لا بد من بقاء المبيع، فمع تلفه فلا خيار لانتفاء الموضوع. كلام لطيف. قال: ويحتمل عدم الخيار بناء على أن مورد هذا الخيار هو إلزام ماذا؟ القضية، إلزام القضية أن له رد الثمن وارتجاع البيع المبيع. واضح؟ هنا في نسخة المبيع، ظهر المبيع، ارتجاع المبيع. أنا ألزمك بماذا شيخ حسن؟ أن لي أن أرد الثمن، أنت ملزم أن لي أن أرد الثمن وارتجع المبيع. وظاهر هذا الإلزام اعتبار بقاء المبيع في ذلك، في ثبوت الخيار، فلا خيار مع تلفه. انتفاء الموضوع. ثم هي بفعل قلت ثم إنه لا تنافي بين شرطية البقاء، يعني أن نقول هكذا، أن نقول أن الخيار مشروط ببقاء المبيع، لا تنافي بين شرطية البقاء، بقاء المبيع في ثبوت الخيار، وعدم جواز تفويت الشرط، فلا يجوز للمشتري تكليفا إتلاف المبيع كما سيجيء في أحكام الخيار، لأن غرض غرض البائع، ظاهر أنه نظر الشرط الارتكازي، واضح، لأن غرض البائع من الخيار استرداد عين ماله
ولا يتم ذلك إلا بالتزام إبقاء المبيع عند التزام إبقاء المبيع لأجل البائع، فهذا شرط ارتكازي عند البائع بالنسبة إلى المشتري، فيشمله المؤمنون عند شروطهم. هذا كله لو تلف المثمن، أما لو تلف الثمن، البائع يقول إذا أرجعت عليك الثمن أسترجع المبيع، جاء السارق وأكل الثمن فتلف الثمن الذي دفعه المشتري، سقط في المحيط الأطلسي، سقط هذا الثمن بحيث أنه بعد صار تالف أكل حرقوه، ففي هذه الحالة هل يسقط الخيار أو لا يسقط الخيار، وما هو الحكم في ذلك؟ فنقول تارة نفترض أن تلف الثمن بعد الرد وتارة قبل الرد، فهنا صورتان. الصورة الأولى بعدما رد البائع الثمن للمشتري تلف الثمن وليس محل البحث كما هو واضح رده وفسخ بأن يكون نفس الرد فسخ، وإلا لو فسخ انفسخ العقد فيكون التلف قطعا على من؟ على المشتري. وإنما الكلام لو تحقق الرد كمقدمة للفسخ وبعد لم يفسخ كما ذكرنا في الوجه الثاني من وجوه الخمسة، قلنا أن الوجه الثاني الرد مقدمة للفسخ، لا أن الرد فسخ فعلي، فأنا رددت وببركة الرد صار ارتفع الحجر فيمكنني أن أعمل خياري في أي وقت، فقام ورده وبعدما رد وقبل أن يفسخ تلف الثمن، فما هو الحكم في هذه الصورة يا شيخنا الجليل؟ نرجع إلى القواعد التي أسسناها متى؟ يوم الخميس، وما أدراك ما يوم الخميس. قلنا يا شيخ حسن أن القاعدة الأولية تقول أن تلف المال على المالك، والمفروض أن الثمن بعد ما زال في ملك من شيخ حسن؟ البائع، صحيح؟ لأنه انتقل له الثمن ولا ما صار فسخ، فعلى القاعدة لا بد أن يكون التلف من كيس البائع، فحينئذ لا يصح له أن يعمل الخيار، لأن موضوع الخيار شنو؟ رد الثمن وقد تلف الثمن. فهل يوجد مخصص للقاعدة الأولية أو لا؟ لا بد أن نرجع إلى المخصصات، فعندنا كم مخصص التفكير كفينا هكذا فكر، نرجع إلى المخصصين. المخصص الأول تلف المبيع قبل قبضه، ولا علاقة لنا بهذه القاعدة لأن بحثنا الآن في تلف الثمن وبعده قبضه، يعني قبضه من البائع وأرجعه أصلاً المشتري، تحقق القبض انتهينا وتلف، بحثنا في تلف الثمن للمبيع. إذن القاعدة الأولية تلف المبيع قبل قبضه لا معنى لها في محل البحث، وإنما الكلام في القاعدة الثانية التلف بعد القبض هل هو ممن لا خيار له أو لا؟ تلف الشيء قبل قبضه هل هو من كيس من لا خيار له أو لا؟ فنقول تارة نبني كما نبهنا على أن مورد هذه القاعدة تلف المبيع، تلف المبيع بعد قبضه ممن لا خيار له، لا أن التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له. التلف تسكي التلف المبيع، والمفروض في مقام هذا الذي تلف الثمن لا المبيع. فهذا المخصص الثاني لا يأتي، فنرجع إلى القاعدة الأولية وهو أن التلف من مال مالكه، وهو الباء. أما لو قلنا أن القاعدة مفادها التلف ثمنا أو مثمنا، التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له، وعممنا القاعدة لغير مورد الروايات وهي الحيوان والشرط. إذا عممنا الرواية إلى غير مورد الشرط، مقصودنا في مورد الشرط شيخ علي في الروايات أنه يشترط أنه يفسخ في أثناء سنة، أي مو بيع الخياري. فإذا عممنا الروايات إلى تلف الثمن ولم نخصصه بالحيوان والشرط، وعممنا إلى ما موارد البيع الخياري، فيقال التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له. وفي مقامنا من هو الذي له الخيار ومن هو الذي ليس له الخيار؟ البائع له الخيار والمشتري ليس له الخيار، فسيكون التلف من كيس المشتري وإن كان المالك للثمن هو البائع. وقلنا أن مقتضى هذه المخصص تحقق الانفساخ، التلف في زمان الخيار مما لمن لا خيار له مرجعه إلى تحقق الانفساخ وعود كل من العوض والمعوض إلى مالكه الأول قبيل التلف بآن ما. فيفرض أن الثمن رجع إلى كيس المشتري قبيل التلف بآن ما، وخرج منه المثمن إلى البائع، وتحقق التلف حال كون الثمن في كيس من؟ في كيس المشتري. وحينئذ يتحقق الانفساخ القهري وليس المورد من موارد الخيار، لأن موضوع الخيار ما هو؟ العقد، حل العقد. والمفروض أن العقد قد انحل قهرا، وليس هذا من موارد الخيار. فيكون تلف الثمن حينئذ موجب لانعدام موضوع الخيار وتحقق الفاس القهري. وقد ذكر صاحب الجواهر بأن القاعدة المذكورة لا تشمل الثمن، وذكر أنها مختصة بالمبيع لأن الروايات الواردة هي مورد ما لو تلف المثمن في مورد الحيوان، ومسألة تعبدية كما عرفت، ولا يمكننا تعميم، إذ لا توجد آية أو رواية تقول التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له حتى يتمسك بإطلاقها. بل الوارد في الروايات تلف شنو شيخنا؟ تلف المبيع. مثلا ورد في صحيحة ابن سنان: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابة أو يحدث فيه حدث، على من ضمان ذلك؟ هل في أي مورد خيار الحيوان؟ ولهذا فرق اشترط أو لم يشترط لا يضر، كما فرق شرط له يوم أو يومين، هذا الشرط لا يضر لا ينفع، لأنه المورد مورد خيار حيوان. فقال عليه السلام على البائع، مع أنه المبيع لمن؟ مشتري، خلى على البائع حتى ينقضي الشرط 3 أيام ويصير المبيع للمشتري. هذه جاءت المعركة بين الشيخ الطوسي والعلاء. هي الشيخ الطوسي يقول يصير المبيع للمشتري، يعني قبل الخيار ما في ملكية، ولهذا صحيح الطوسي تمسك بمثل الروايات ويصير المبيع، ومع أنه أنتم على كلامكم أيها المشهور من زمان صار للمشتري، كيف تقول ويصير المبيع؟ ماذا حملوها المشهور؟ قال ويصير لازما للمشتري.
كان متزلزل
أن يصير. وش يخطوصي خايف؟ شلون يصير المبيع؟ هو يصير المبيع، مو قال يصير المبيع لازما، يصير المبيع. ولهذا الشيخ الطوسي تمسك بمثل هالروايات على أن الملكية تتوقف على انقضاء الخيار على أي حال. لكن ما أريدها من الشيخ علي، ما أريدها خيار الحيوان وتلف المبيع. فصاحب الجواهر يقول، خلك جواهري يا شيخنا، كن جواهريا. صاحب الجواهر يقول بأن القاعدة مختصة بماذا؟ بالمثمن، فلا تعمم للثمن. فالقاعدة حينئذ هي القاعدة الأولية، وهو أن تلف المال من مال مالكه، فالمفروض تلف الثمن على البائع. بل هذه بل الآن اللي بيصير فيها الكلام يا شيخ، بل ترقى، دائما يترقى صاحب الجواهر، بل ترقى صاحب الجواهر وقال بأنه ما ذكرناه من كون التلف على البائع الذي هو له الخيار هو ظاهر رواية معاوية بن ميسرة، ظاهر رواية معاوية بن ميسرة التي مرت علينا صفحة 128، أن تلف الثمن على البائع لا من كيس المشتري. شوف الرواية، قال سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع دارا من رجل، أو باع دارا له من رجل، وكان بينه وبين الذي اشترى منه الدار خلطة قرابة. ما نعلق الآن بالتفاصيل، وشو عطنا السؤال. فشرط أنك إن أتيتني بمالي ما بين 3 سنين فالدار دارك. فأتاه بماله، قال له شرطه، إذا أتاك بمال فرجع لي شنو؟ المبيع. قال له أبو الجار، التفت وش هالسؤال يقصد؟ هنا وقع الخلاف بين الأعلام في فهم هذا المقطع. فإن هذا الرجل قد أصاب في هذا المال في 3 سنين، يعني النماء، حصل على نماء في 3 سنين. قال هو ماله، هو ماله. وقال أرأيت لو أن الدار احترقت من مال من كانت، تكون الدار دار المشتري. إذن فإن هذا الرجل قد أصاب في هذا المال، أي مال يقصد؟ المبيع لو الثمن؟ فإن هذا الرجل، شوف الرواية، فشرط إنك إن أتيتني بمالي ما بين 3 فالدار دارك. فأتاه بماله، قال له شرطه، قال له أبو الجارود فإن هذا الرجل قد أصاب في هذا المال في 3 سنين. يا مان، يقصد أنه الثمن أصاب في استفادة منه 3 سنين، أو أن المثمن الدار اللي أجرها فيها 3 سنوات استفاد منها، أجرها حصل فلوس. ثمن؟ شنو الجواب يعني يقول الإمام؟ قال هو ماله، أرأيت لو أن الدار احترقت من مال من كانت تكون الدار دار المشتري؟ شنو يعني مقابل؟ هنا وقع الخلاف في فلي في معتبرة معاوية بن ميسرة أنه قوله فإن هذا الرجل قد أصاب من في هذا المال، بمعنى أنه انتفع بالمال، فهل المسؤول هو أن المشتري انتفع من المبيع 3 سنوات كما لو أجر الدار، أو أن البائع انتفع من الثمن؟ وعلى كل حال هذه خلاف الاستظهار، الرواية في هذا المقطع تدل على أن النماء للمالك، إن كان النماء إذا فسرتم بالمثمن فنماء المبيع لمن؟ للمشتري هو ماله، إن كان النماء نماء للثمن فهو لمن؟ للبائع. هناك اختلاف في الاستظهارات، بعضهم فهم الثمن بعضهم فهم المثمن. صاحب الجواهر فهم من المقطع الثمن كما فهمه الشيخ حسن والشيخ علي، فقال صاحب الجواهر، فلي أنت جواهر عجل، قال صاحب الجواهر بأن هذه الرواية يستفاد منها أن نماء الثمن للبائع وتلف الثمن على البائع وتلف المبيع من المشتري، فاستفاد من هذه الرواية مطالب 3: أن نماء الثمن من البائع للبائع وتلفه عليه، وتلف المثمن من المشتري كما أن نماءه للمشتري. فقال إن هذه الرواية يا شيخ حسن يستفاد منها أن تلف الثمن من كيس من؟ من كيس البائع، وهذا خلاف أن التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له، مما هو منبه على أن هذه القاعدة لا تجري في مورد الثمن وإنما موردها مورد المثمن. واضح الفكرة؟ إذن هذه الرواية استظهر منها صاحب الجواهر أنه كما أن نماء الثمن للبائع تلفه على البائع، وكون تلف الثمن على البائع يعني أن البائع بالرغم أن له الخيار لكن الشارع قرر أقر الثمن أقر التلف من كيسه، وهذا يعني أن قاعدة من التلف في زمان الخيار ممن لا خيار لا تشمل موارد الثمن. هذا ما ذكره صاحب الفصول. خلنا نقرأ صاحب الجواهر، قال ولو تلف الثمن تارة بعد الرأي تارة قبله. التفت تفاصيل البحث شيخنا كيف احنا صغنا المطالب، تعود على صياغة المطالب شيخ حسن بعدين. فإن كان ما كنت متعود من الآن لكنهم باب تقوية كذا. فإن كان بعد الرد وقبل الفصل، اشخر قبل الفصل، لأنه لو كان بعد الفصل انتهينا البحث. إذا كان بعد الفصل رجع الثمن إلى المشتري فيكون من كيس المشتري فهو واضح. فمقتضى ما سيجي يا شيخنا، وش اللي سيجي؟ شوفوا اللي سيجي من أن التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له. نقول الذي سيجي الآن هو قاعد يقرر شيخ المطلب، هل هي إن تلف المبيع أو التلف جسكيت يا شيخ حسن؟ هل الذي سيجيء، هل النزاع الذي سيجيء أن تلف المبيع في زمان الخيار ممن لا خيار له، همزة الخيار لأن خيارات متعددة محدودة، أو أن التلف كقاعدة عامة؟ هذا كلام بناء على أنه بناء على شمول القاعدة للثمن. فمقتضى ما، ولهذا قلت لكم المقدمة يوم الخميس جدا مهمة حق حل البحث، فمقتضى ما سيجيء من أن التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له كون التلف من كيس من؟ من كيس المشتري، لأن المشتري ليس له خيار، وإن كان ملكا للبائع غريب أهم الكباح من تلف المشتري. ومقتضى ذلك أن تقول الانفساخ ومقتضى الانفساخ هو عود كل شيء إلى حالته الأصلية، فينتفي موضوع الخيار أصلا، لأن موضوع الخيار حل وجود عقل لكي يحله، والمفروض أن الانفساخ قهري. إلا أن يمنع شمول تلك القاعدة للثمن، ويدعى اختصاصها بالمبيع كما ذكره بعض المعاصرين. من صاحب الجواهر؟ مو بس هذا، واستظهره، مو بس منع، هناك منع قصور في المقتضي، بل استظهر هذا المطلب من أي رواية؟ من رواية معاوية بن ميسرة المتقدمة. ولم أعرف وجه الاستظهار للشيخ. نجف كلام. بعدما اتضح عرض كلام من؟ صاحب الجواهر، يقع الكلام في مناقشة الشيخ لما أفاده صاحب الجواهر. يقول: أنت يا صاحب الجواهر استظهرت من رواية معاوية بن ميسرة أن تلف الثمن من كيس من له الخيار، أي البائع، فمن أين أتيت بهذا؟ لفقناها عندما شرحت المطلع، من أين أتيت بهذا الاستظهار؟ فإن غاية ما يستفاد من هذه الرواية أن الثمن نماؤه للبائع، وأن المبيع لو تلف من المشتري. هذا القاعدة، حيث إن هنا مطلبان في الرواية كما قرأناها. فإن أبا الجارود يقول: فإن هذا الرجل قد أصاب في هذا المال في 3 سنين، حملت المال على شنو؟ حملته الآن على الثمن. قال: هو ماله. فيستفاد من هالمقطع أن نماء الثمن للبائع. احنا نقول نماء المشتري لمن؟ نماء المشتري لمن؟ نماء المبيع والمشتري. ما يضر في البحثنا الآن، هذا مهم، شو نماء الثمن للبائع ونماء المبيع والمشتري، فعلى القائل ماكو مشكلة. والمطلب الثاني ما ذكره الإمام: أرأيت لو أن الدار احترقت من مال من كان، تكون الدار دار المشتري، يعني تلف المبيع يكون من كيس المشتري. وأين تستفيد من هذه الرواية أن تلف الثمن من كيس البائع؟ من وجهة هذه المقطع، نماء الثمن من كيس نماء الثمن مو من في كيس للبائع، في كيس البائع لصالح البائع، وتلف المبيع من كيس المشتري. أما أنه نماء الثمن أيضا تلف الثمن أيضا من كيس البائع، من أين؟ ولم يذكر صاحب الجواهر وجه الاستظهار، ولم نعرف وجه الاستظهار. وما تدل عليه الرواية يا شيخنا من كون نماء الثمن للبائع وتلف المبيع من المشتري مسألة واضحة إجماعية على القاعدة، واضح، لأن التلف والنماء كل من مالكه، ولا نحتاج إلى رواية حتى تستدل بهذه الرواية، فإن النماء أو التلف تبع للملك، وهذه مسألة واضحة ضرورية إجماعية، ما نحتاج إلى رواية. نعم، إذا قبلنا فكرة الخراج بالضمان بمعنى أنه من له المنفعة والخراج، يعني من له المنفعة والخراج فعليه الضمان، فبإزاء الغنم الغرم، فمن له الغنم عليه الغرم، لو قلنا بهذه القاعدة فيقال بعدما دلت الرواية على أن نماء الثمن للبائع فله الغنم، فبضم قاعدة الخراج بالضمان فالبائع عليه الغرم. واضح الفكرة؟ ياي أعيدها. إذا أخذنا الرواية وضممنا إليها قاعدة أخرى، مو من ظهر الرواية، ضممنا لها قاعدة الخراج بالضمان، ومعنى هذه القاعدة أن من له الغنم عليه الغرم، من له الفائدة عليه الغرامة، من يدخل في كيسه الخراج عليه الضمان. فيقال الرواية دلت على أن نماء الثمن لمن؟ للبائع. هي مسلم ومسلم بسلم. وبضم أن من له الغنم عليه الغر، من له الخراج عليه الضمان، فيكون تلف الثمن من كيس من؟ من كيس البائع. فحينئذ تكون هذا مناف لقاعدة أن التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له. واضح؟ لأن مقتضى النتيجة اللي أنا سويناها أنه البائع بالرغم أن له الخيار، لكن صار التلف عليه ببركة قاعدة من له الغنم عليه الغنم، فما يكون مخالفا للقاعدة. يا قاعدة أن التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له بناء على شمولها للثمان، هذه الرواية بضم قاعدة الضمان بالخراج أو الخراج بالضمان أكبر. لا بالخراج موردها، مو رواية، هذه هي قاعدة متصيدة سيأتي بحثها في المقبوض بالعقد الفاسد. هذه مو وارد رواية الخراج بالضمان، هذه مستفادة من روايات صحيح أبي ولاد، بعض الروايات استظهر جمع وهم العامة أكثر، وسأتي أن القاعدة هي متامة عليها، أن هذه مستفاد من روايات أن من له الغنم عليه الغرم، إذا خرج إذا دخل في كيسه المنفع والخراج فعليه الضمان. قال الشيخ أيه بلي مو حليوة، عبارة حليوة. يقول الشيخ العظم عبارات جميلة لكن ليس لها أساس، سيأتي إن شاء الله ليس لها محتوى أصلا، سيأتي بحثه إن شاء الله. قال واستظهره من رواية معاوية ولم أعرف وجه الاستظهار، إذ ليس في الرواية إلا أن نماء الثمن للبائع وتلف المبيع من المشتري، وهما إجماعيان حتى في مورد كون التلف ممن لا خيار له. مسألة واضحة أنه النماء إن لا إشكال أن النماء للمالك والتلف على المشتري، فلا حاجة لهما إلى تلك الرواية، ولا تكون الرواية أصلا مخالفة للقاعدة. تتمسك بالروايات، أنت مش تحتاج إلى رواية شيخنا إذا كان الحكم على خلاف القاعدة. وإنما المخالف لها، لها ليش القاعدة التلف في زمان الخيار، هي قاعدة أن الخراج بالضمان. واضح؟ وإنما المخالف لها لأن التلف في زمان الخيار هي قاعدة أن الخراج بالضمان، إذا انضمت إلى الإجماع من كون النماء له ثمن للمالك أي البائع. ولهذا وقع البحث بعدين، كيف نجمع بين قاعدتين؟ قاعدة تقول التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له، ومقتضى أن التلف هنا في بحثنا مثلا على المشتري، وبين قاعدة الخراج والضمان بناء على تماميتها، هذا بحث آخر. واضح. نعم الإشكال، رجع إلى المطلب الآخر عن مسألة القاعدة، نعم الإشكال ينبغي أن يكون في عموم تلك القاعدة كما ذكر صاحب الجواهر الإشكال الأول، نعم الإشكال في عموم تلك القاعدة للثمن كعموم آل جميع أفراد الخيار، أيضا فيها إشكال من جهتين، الإشكال من تعميمها للثمن وتعميمها لسائر الخيارات، لكن الظاهر سيأتي بحثها من إطلاق غير واحدين عموم القاعدة للثمن، وإن كان واختصاصها بالخيارات الثلاثة، أعني خيار المجلس والشرط والحيوان، فلا تعم مورد البيع الخياري. أدخل المجلس هنا. بلي بلي بلي. هم المجلس في إشكال، لكن هذا يظهر من بعضهم، يقول بل يظهر من بعضهم دخل المجلس وذكرنا الوجه. لا يعني قال فلا شرط. وفي الرواية عبروا عن المجلس بالشرط، هي ذكرنا في خيار المجلس بعضهم في الرواية عبر عن المجلس بالشرط، فحاول احنا اشكلنا على الاستظهارات، سيأتي إن شاء الله وسيجيء الكلام في أحكام الخيار. هذا كله لو كان التلف شنو بعد الرد، أما التلف قبل الرد يأتي، سيأتي غدا إن شاء الله راجعوا. يقول ولم أعرف وجه الاستظهار، سيأتي غدا بيان وجهين للاستظهار أفادهما المحقق الإصفهاني وذكرهما سيد المرتقى صفحة 259. ذكر سيد المرتقى صفحة 259 وجهين للاستظهار نقلا عن المحقق الإصفهاني، وما أدراك ما المحقق الإصفهاني. وصلى الله على محمد وآله. بكرة أرض الوجهين الاستظهار ما نخل في نقاشهم، لأنه ذكر مناقشهم أيضا الإصفهاني، لكن في وجه الاستظهار غاية أنه مناقش، ولهذا يعبر صحيح يعبر يعبر من يعبر السيد المرتقى. شوف عبارة السيد المرتقى في المطلب، يقول يقول يعبر أنه صفحة كم 259 قول عشان تراجع البعض. قال ولكن هذا الرد من الشيخ عنيف. ما
شاء الله
عنيف شنو؟ ما كان ما في عنف، لما فعلم أعرف وجه الاستظهار ما في عنف، بس الشيخ صار خوفنا. ولكن هذا الرد أيضا عنيف، فإن للاستظهار المزبور من الرواية وجهان، وإن كان مورد المناقشة والمعنى في وقت لكن ما نقبل هذا الوجه، لكنه بنحو يصلح وجها للاستظهار لا بأس به، وهو أمرين وكلام إصفهاني. بعد قال وهذان الوجهان ذكرهما الإصفهاني، يأتي إن شاء الله بيانهما غدا. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. ما أعرف وجه الاستظهار، فكر وجه الاستظهار. استظهارات
جسدت
علينا
استظهارات.
استظهرنا لكم بطريقة فنية، بعدين رجعنا. لكن الشيخ كلامه بالعكس مؤدب، ما قال وليس له وجهون وكلام باطل، لا لا ما أعرف وجه الاستظهار، أنا ما أعرف. هذا بالعكس يعني في غاية الأدب شيخنا. مو رد عنيف، رد عنيف أنه وليس له وجهون، من أين جاء بهذا الظهور؟ وهو لا يعرف مو عربي.
يقول وجه عنيف على أساس
قال
لا وجه
فيه
شوي يعني هو مؤدب، بس
أقصد
يعني عد شوي شوي
يعني ليس له. لم أعرف وجه الاستظهار، ما أعرف لو زين ما أعرف.
وعنيف على المطلب نفسه، ما عنيف على استفتاح الجوار يعني إيش دعوة؟
لا عنده الرد، وهذا الرد على عنيفه التعبير، يعني عنده إشكال التعبيره. وقوله لا أعرف يقول المفروض أن يجيب يذكر وجوه الشيخ الشيخ العظيم، ما في وجوه بعد، شو سوينا؟ ما شايف وجوه في الغص وجوه. وانت ما تجيب أي وجه بعد، جيب وجه يليق بصاحب الجواهر، يحتمل في حق صاحب الجواهر، ويجيب أي وجه.
أبلغ يعني أبلغ.
واحد مرة كنت يا السيد قال بطلب عن حد الكبار، فالسيد أشكل عليه فقال هذا كذا كذا، فجبت لي أنا وجه، قال خلي هذا أحسن نجيب هالوجه. يقول هذا الوجه لا يقوم مقامه أزيد، لو كانت هذا الوجه يقول هذا أزيد بعد مشكلة.